الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فما زلنا إخواني في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما زلنا أيضا في أحداث السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهينا في المجلس السابق من الكلام عن سرية ذات السلاسل التي كانت بقيادة الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. في السنة الثامنة أيضا وبعد سرية ذات السلاسل وفي شهر شعبان من هذه السنة السنة الثامنة من الهجرة جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن غطفان يتحشدون في مكان يقال له خضرة، وخضرة يعني كما يقال قرية أو مدينة أو تجمع في شرق أو في مكان يكون شرق مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 100 كيلومتر عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ناحية الحناكية، 100 كيلومتر تقريبا. غطفان بدأت تتحشد يريدون غزو النبي صلى الله عليه وسلم أو الإغارة على رعي وإبل ومواشي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخبار، قلنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا كثير من السرايا التي أرسلها، أوذي النبي عليه الصلاة والسلام من هذه القبائل كل شهر كل شهرين كل 3 وإلا مجموعة يتجمعون ويتحشدون يريدون الإغارة على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. من باب السياسة الشرعية الآن كما قلنا يعني أفضل طريقة للدفاع الهجوم الآن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة الحارث بن ربعي الخزرجي رضي الله تعالى عنه، أبو قتادة من الصحابة الشجعان، ومر معنا في غزوة ذي قرد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالنا أبو اللي هو سلمة ابن الأكوع، لما ذهب سلمة سريعا يركض وراء الإبل وذهب فارسا أبو قتادة رضي الله تعالى عنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة الحارث ابن ربعي الخزرجي رضي الله تعالى عنه، بعثه في 15 رجلا إلى خضرة، إلى هذا المكان، قلنا شرق المدينة قرابة 100 كيلو متر، وأمره أن يشن الغارة عليهم. هم يتجمعون هناك في ذلك المكان، فإذا ذهبت هذه السرية قبل أن يتجمعوا وقبل أن تكون لهم شوكة فيبددون هذا الجمع. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم في 15 رجلا إلى ذلك المكان، فكان يكمن الليل ويسير أو يكمن في النهار ويسير في الليل، لأن النهار هو وقت الجواسيس ويسمعون بالأخبار، وهو يريد السرية تصل إلى ذلك المكان ولا تعلم الجواسيس في خروج هذه السرية، فكان يكمن في النهار ويسير في الليل رضي الله تعالى عنه. فلما وصل إلى ذلك المكان هجم أبو قتادة رضي الله تعالى عنه على حاضر منهم عظيم. ولما يقال حاضر في كلام العرب يعني تجمع نازل، ما هو ساري، لا نازل على ماء مثلا، وخلاص عندهم خيامهم وعندهم أمورهم، فرآه من بعيد. فأبو قتادة رضي الله تعالى عنه أحاط بالجمع من غطفان الذين تجمعوا ويريدون الإغارة على النبي صلى الله عليه وسلم، أحاط بهم رضي الله تعالى عنه ومعه 15 رجلا، وقاتل منهم رجالا وقتل من أشرافهم، حصل هذا القتال عند خضرة واستاقوا النعم إبل، استاقوهم غنائم بعد هذه يعني القتال الذي حصل في هذا المكان. فكانت الإبل 200 بعير والغنم 2000 شاة، شوفوا الكثرة الآن، وسبوا سبيا كثيرا من نساء القوم. فنفلهم أميرهم بعيرا بعيرا لكل رجل، والنفل هو التي يكون أعطيه قبل تقسيم الغنائم من أمير السرية، هذا جائز ويصح للنبي عليه الصلاة والسلام أن ينفل أيضا من غير الغنيمة، يسمى نفلا. فنفلهم أميرهم أبو قتادة بسبب البلاء الذي أبلوا بلاء عظيما، فنفلهم غير الغنيمة بعيرا بعيرا. ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بينهم غنيمتهم بعد أن أخرج الخمس، وذكرنا من قبل كيف تقسيم أو كيفية تقسيم الغنائم. فأصاب كل رجل منهم 12 بعيرا، ترى هذا يعني غنيمة عظيمة، وعدل البعير 10 من الغنم، يعني من أراد أن يبيع البعير في ذلك الوقت فيباع في ذلك الوقت 10 من الغنم. الآن كم يسوى البعير؟ 10 من الغنم ولا اللي عرف في ذلك؟ ففي ذلك الوقت كان يعدل البعير 10 من الغنم. ونفلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بعيرا بعيرا، فكانت غيبتهم في تلك السرية تقريبا 15 ليلة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد فكنت فيها، وهذه السرية لم تسمى الحديث الآن في الصحيحين في البخاري ومسلم، ولكن مع جمع طرق هذا الحديث في الصحيحين وخارج الصحيحين هذه السرية التي كان فيها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كانت في سرية أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. فيقول عبد الله بن عمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد، قلنا شرق المدينة، قال فكنت فيها فبلغت سهامنا 12 بعيرا، قال ونفلنا بعيرا بعيرا فرجعنا 13 بعيرا. شوف الآن كل واحد رجع من هؤلاء 13 بعيرا رضي الله تعالى عنهم. كان في السبي، حتى نعرف ماذا حصل يعني، كان في السبي جارية وضيئة جميلة وقعت في سهم أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، تقسم الغنائم، وقد تكون هذه الجارية في قسم فلان وفي ملك فلان وفي ملك فلان. جاء أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو محمية ابن جزء رضي الله تعالى عنه، هذا حليف بني سهم، قريش من بني سهم حليف لهم، محمية ابن جزء رضي الله تعالى عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبا قتادة قد أصاب في وجهه هذا جارية، في وجهته في سريته أصاب جارية، قال وقد كنت وعدتني جارية من أول فيء يفيء الله عليك، أنت كنت من قبل طلبت، والجارية تعرفون يحتاجها الإنسان حتى في عملي البيت، فوعده النبي عليه الصلاة والسلام أول فيء يأتي من الغنائم من غير ذلك، فوعده أن يعطيه جارية، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله ذلك، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوهبه الجارية فوهبها له، يعني طلب من أبي قتادة أن يهديه هذه الجارية، وهذا يعني هنا أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أهدى هذه الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم، فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم لمحمية ابن جزم. هذا يدلك على أن الصحابة كانوا يتهادون، والمسألة ليست مبنية على الشح. في السنة 8 أيضا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شعبان كانت سرية فيها عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي رضي الله تعالى عنه. سبب هذه السرية، سرية فيها عبد الله، ما هو القائد ولكن كان من ضمن الرجال في هذه السرية، سبب إرسال هذه السرية أن رجلا من بني جشم يقال له رفاعة ابن قيس أو قيس ابن رفاعة، هذا من بني جشم، ماذا فعل؟ نزل في جمع عظيم من قومه بالغابة يريد أن يجمع جموعا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغابة مكان شمال المدينة يبعد تقريبا 30 كيلومتر. نزل في ذلك المكان وبدأ يرسل إلى أعوان له وإلى حلفاء له حتى يتجمعوا للهجوم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الجشمي من بني جشم، رفاعة ابن قيس أو قيس ابن رفاعة. فهنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التجمع، ترى 30 كيلومتر تطلع من المدينة، ترى قريب جدا، خلف جبل أحد على طول مباشرة. فبدأ جلس هناك وبدأ يرسل إلى حلفائه حتى يتجمعوا للهجوم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد حديث في المسند وصحح الشيخ الألباني في الصحيحة، وإن كان ضعفه الأرناؤوط في المسند، ولكن الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة عن ابن أبي حدرد اللي هو عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي أول مشاهده الحديبية، ثم شهد بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي من قبيلة أسلم، يقول رضي الله تعالى عنه أنه تزوج امرأة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينه في صداقها. الآن السنة الثامنة، خطب امرأة وتزوجها الآن، ولكن يريد أن يدفع المهر ولكن لا شيء له، فقير رضي الله تعالى عنه، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد منه العون في ماذا؟ في الصداق. يا رسول الله أعطني مما أعطاك الله عز وجل، أريد أن أتزوج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم أصدقت؟ كم أمهرتها؟ كم المهر الآن اللي بينك وبينه اتفقت أنت وولي المرأة؟ فقال عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله تعالى عنه، قال: 200 درهم. 200 درهم يعني تقريبا، إذا أردنا، أنا حسبتها قبل قليل، تقريبا يعني إذا قلنا 200 درهم، الدرهم كم فضة؟ جرام. الدرهم عبارة عن 2.975 جرام. وال100 درهم إذا أردنا كم جرام؟ 595 جرام إذا ضربنا الآن بسعر اليوم. سعر اليوم 280 فلس اللي هو جرام الفضة. لو ضربنا وكذا، أنا حسبتها على السريع تقريبا بالدينار الكويتي الآن 166 دينار و600 فلس اللي هو 200 درهم. طبعا 100 درهم هو نصاب الفضة إذا أردنا أن نرجع، ولكن لا نريد نصاب الفضة، نريد الآن المهر الذي أمهرها. كم المهر الآن؟ 166 دينار و600 فلس، فيما يعادل الآن 200 درهم. قلنا الدرهم الواحد 2.975 جرام، نضرب هذا في ذلك يعطينا 595 جرام. الجرام 280 فلس، يعني 166 دينار و600 فلس. فقال ابن أبي حدرد للنبي صلى الله عليه وسلم: 200 درهم، 200 درهم قد أصدقت هذه المرأة، يريد الإعانة. هنا تعجب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنتم تغرفون من واديكم هذا، بطحان، وادي بطحان في المدينة، ما زدتم ما عندي ما أعطيكم. والله لو أنكم تغرفون من وادي بطحان دراهم وفضة ما زدتم في المهر، لكان المهر قليل، كيف تدفع 200 درهم على المهر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لي لابن أبي حدرب؟ طبعا تكلم أهل العلم في هذه المسألة، هذا في حق الفقير الذي لا يجد شيئا، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد أصدق بعض نسائه 500 درهم. لابد أن نرجع ونوفق بين الأحاديث. معنى الكلام النبي يتعجب، رجل فقير ما عنده شيء كيف يدفع المهر الغالي الذي لا يستطيعه؟ كن على قدري ما يتعارف عليه نفس المستوى، صحيح ولا لا؟ ما يصير واحد مستواه عادي يقول لا، بما أن التاجر الفلاني قد أصدق زوجته لما تزوجها 100,000 دينار، أنا لابد يكون صداق زوجتي 100,000 دينار. لا، الناس مستويات حسب القدرة. وهذه رسالة حتى لأولياء أمور النساء البنات، كل يتطلع إلى الآخر. بنتي ما تكون أقل من الناس، بنتك ما تكون أقل من مما يتعارف عليه أهل بيتك، أقاربك نعم، ولكن الناس مستوى. في بعض الناس يطلع في اليوم 1,000,000 دينار، عسى الله عز وجل أن يبارك له إن كان في الحلال. هذا غير اللي معاش راتبه شهريا لا يتجاوز 500 دينار مثلا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو والله لو تغرفون من الوادي ما زدتم على ذلك. في حالة من؟ في حالة عبد الله ابن أبي حدرد رضي الله تعالى عنه. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمهر بعض نساء 500 درهم، ولكن لا يبالغ النبي عليه ولا يقع في الإسراف، وهي دروس للجميع. لا يعني ذلك أن الأغنياء يسرفون، لا، ولكن كل على ما يتعارف عليه أهله وأقاربه من غير إسراف. والإسراف له يعني معاني، ليس هذا الموضع في ذكر ذلك. يشهد لهذه الفقرة، طبعا الحديث ذكرناه في مسند أحمد، سنتوقف الآن وأنتقل إلى يشهد لهذه الفقرة. هناك رواية في صحيح مسلم، وسأعود إلى تكملة الحديث في المسند الذي ذكرناه قبل قليل. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول، الآن أبهم الرجل، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر الآن عبد الله بن أبي حدرد، الرواية قبل قليل في مسند أحمد. الآن يقول أبو هريرة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ هل نظرت إلى هذه المرأة؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قيل المراد في شرح هذا الحديث، قيل المراد كانوا يعني صغر العين، وقيل المراد يعني زرق، يعني فيها نوع شيء في لون العين. فهل نظرت إليها؟ هذا يعني أمر استحباب أو إباحة من النبي صلى الله عليه وسلم للنظر حتى يؤدم بين الزوج وزوجته، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فمن استطاع أن تكون هذه كما يقال وتسمى الآن اللي هي النظرة الشرعية، فهذه أطيب للناس حتى لا تكون الفرقة بعد ما يدخل بالمرأة. وكم رأينا من أناس قد دخلوا على نسائهم ولم تعجب فكان سببا للطلاق، ولكن الرؤية الشرعية لها ضوابط ولها شروط وليست على هذا الإطلاق. فالنظرة الشرعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها من يذهب لي الخطبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ فإن في عيوني الأنصار شيئا. قيل صغرا، هل رأيتها؟ احتمال ما تعجبك عينها، وقيل زرق في العين. فقال رضي الله تعالى عن هذا الرجل، قال قد نظرت إليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على كم تزوجتها؟ فقال على 4 أواق. الأوقية كم تساوي باختصار؟ الأوقية عبارة عن 40 درهما، ولما تضرب 40 في 4 160، أقل من الرواية السابقة. 160 كم درهم؟ وقبل قليل 200 درهم. باختصار 160 درهم إذا أردنا أن نعادلها بالدنانير الكويتية مثلا، أنا حسبتها قبل قليل 133 دينار و280 فلس، قبل قليل الرواية 166 و600، الآن 133 و280 فلس. هذا الحديث في صحيح، في صحيح مسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، كأنكم قاعد تنحتون، ما شاء الله فلوس متوفرة. قال: ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن يبعثك في بعث، عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. أما أعطيك الآن لا والله ما عندي، ولكن لعلنا نبعثك في بعث في سرية فتصيب شيئا من ذلك فتتزوج. عشان نربط الآن السرية اللي قبل قليل ذكرناها. الآن قال: فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم. يقول أبو هريرة: هذا الرجل بعث في هذا البعث. انتهى الحديث من صحيح مسلم، ونرجع مرة أخرى إلى مسند أحمد. طبعا لبث أياما الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه حتى يعني، وإلا بالجمع الموجود الذي ذكرناه قبل قليل، جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجمع رفاع بن قيس أو قيس بن رفاع الجشمي بأنهم متجمعون في الغابة 30 كيلومتر تقريبا عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى حديث المسند برواية ابن أبي حدرد رضي الله تعالى عنه، قال: ثم دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثني في سرية بعثها نحو نجد، فقال: أخرج في هذه السرية لعلك أن تصيب شيئا فأنفلكه. الآن أخرج يا ابن أبي حدرد عبد الله رضي الله تعالى عنه في هذه السرية ولعلك تصيب شيء، والطلب الذي طلبتني قبل أيام بإذن الله يكون هذا هو الصداق، وتستطيع أن تدفع لي للمرأة. يقول: فخرجنا حتى جئنا الحاضر ممسين، القوم النزول على الماء وهم لا يعلمون الآن، وجاءوهم على المساء. يقول: فلما ذهبت فحمة العشاء، السواد هذا خلاص أصبح حالكا، فلما ذهبت فحمة العشاء بعثنا أميرنا رجلين رجلين. أنا قائد السرية لم يسمى، ولكن فيها عبد الله بن أبي حدرد يقول: بعثنا رجلين رجلين. قال: فأحطنا بالعسكر وقال: إذا كبرت وحملت فكبروا واحملوا. هذه أماكنكم الآن، نحيط بي هؤلاء الحاضر الذين على الماء الآن ناحية الغابة، بمجرد أن أقول الله أكبر وأقبل على القوم كلكم مع بعض، ولكن كل رجلين مع بعض. هذه التقسيم الآن عسكرية، وكل واحد الحالة، لأن قد يغدر بهذا الرجل يكون هناك من يحمي ظهره، كل اثنين مع بعض رجلين رجلين. قال: إذا كبرت وحملت، قال: فكبروا واحملوا. وقال: حين بعثنا رجلين رجلين قائد هذه السرية: لا تفترقا. مو كل واحد يقاتل الحالة بزاوية، خلوكم في القتال بجانب بعض، لا تفترقا. ولأسألن واحدا منكما عن خبر صاحبه فلا أجده عنده ولا تمعنوا في الطلب. يعني إياني وإياكم، أنا راح أسأل، وإياني وإياكم في واحد يذهب بعيد عن صاحبه، ولا تمعنوا في الطلب. إذا شفتوا واحد انحاش لا تركضون وراه، القتال خلوه يكون في ساحة المعركة، ما ندري قد يكون في ذلك المكان سرية أخرى أو عفوا كتيبة أخرى، فقد يكون هناك القتل، فلا تمعنوا في الطلب. يقول ابن أبي حدرد: قال: فلما أردنا أن نحمل سمعت رجلا من الحاضر صرخ: يا خضرة. الآن شوفوا، الآن شوف الصحابة كيف يعني في باب التفاؤل. يا خضرة، محتمل رجل ينادي زوجته خضرة. يقول عبد الله رضي الله تعالى عنه: قال سمعت رجلا من الحاضر، الحين سنقبل الآن، ولا واحد يقول ماذا يا خضرة، قال فتفاءلت بأن سنصيب منهم خضرة. هذه بتلك، والخضرة تطلق على المال، حلو خضر، ويطلق كذلك على ماذا؟ على الدم والقتال، حتى قيل في سواد الدم أخضر. فكلا الحالتين سواء كان الغنيمة أو كان القتال الشديد على هؤلاء، قال فتفاءلت بأن سنصيب منهم خضرة. قال فلما أعتمنا، خلاص الآن أصبح السواد الحالك، قال كبر أميرنا وحمل، أول واحد قال وكبرنا وحملنا، الله أكبر، ودخلنا على الحاضر، على القوم، على اللي ساكنين على الماء. قال فمر بي رجل في يده السيف، مر واحد بيده السيف، قال فاتبعته، ورايح لين بيد السيف كأن منحاش. وصية القائد ماذا؟ لا، يقول رضي الله تعالى عنه فقال فاتبعته، فقال لي صاحبي، كل اثنين مع بعض، إن أميرنا قد عهد إلينا ألا نمعن في الطلب، فارجع لا تروح وراه، خلاص خلك في ساحة المعركة. قال فلما رأيت إلا أن أتبعه، يقول رأيت الآن من المصلحة، في بعض الأحيان قد يرى الإنسان مصلحة لم يرها غيره، هذا ما هي لأي أحد، لابد أن تنظر من هذا الشخص، قد يكون هذا الشخص هو أمير القوم لا يترك مثلا، هو حامل الراية مثلا، صح ولا لا؟ أما كان والله من باقي الناس ولا كذا، لا يترك الآن، لابد الآن ترجيح، وإلا الأصل هو السمع لهذا الأمر. يقول أنا رأيت إلا أن أتبعه، قال والله، يقول الآخر له والله لترجعن أو لأرجعن إليه إلى الأمير ولا أخبرنه أنك أبيت، ترى والله إن ما رجعت تبي تلحق، ترى راح أقول للأمير أمير السرية أنك ماذا أمعنت في الطلب ذهبت، أهي لا أتبع عنه. خلاص أصر الآن عبد الله بن أبي حدرد أنه يتبع هذا الرجل، رأى منه شيئا، ما الذي رآه ما ندري له، يقول والله لا أتبع عنه. قال فاتبعته حتى إذا دنوت منه رميته بسهم على جريداء متنه فوقع، يقول هو منحاش الآن بيد السيف، يقول وراه، يقول خلاص يوم قربت منه أنا وراه، يقول وأعطيه بالسهم، يقول بالنبل، يقول فضربته، يقول بجريداء وراه على متنه، هنا الجريداء وسط، قيل في الوسط على الرقبة المكان اللي ما في شعر، تعرفون اللي يسمى القفة، ضرب بالسهم هنا ضربة، يقول فوقع، لما وقع قال أدنوا يا مسلم إلى الجنة، يعني أنت خلاص تبي تذبحوني تبي تروحون للجنة، يقول فلما رآني لا أدنو إليه ورميته بسهم آخر فأثخنته، يقول ما رحت للآن، قد يكون هو صحيح بعض الضربات قد يسقط منها ولكن ليست بمقتل، هذا معروفة تصاب بطرف ولكن إلى الآن أنت في قوتك. يقول فلما رآني لا أدنو إليه ورميته بسهم آخر فأثخنته رماني بالسيف فأخطأني، من بعيد هو طاح الآن وضربته بسهم آخر، يقول عند السيف لأنه كان ماشي مع السيف، يقول من خلاص آخر حياته الظاهر، تعرفون اللي يضرب أي شيء يقول حذف علي السيف كذا، يبي يضربني بس آخر شيء بس، يقول فأخطأني أيضا السيف ما رماني، فرمى عليه السيف قال فأخطأني، قال وأخذت السيف، تذكروا السيف الآن ها، أخذ السيف لأنه من قتل قتيل فله سلبه، أخذ السيف، ولكن أنا بركز على السيف، قال فقتلته به، أخذ السيف يقول أجهزت عليه الآن خلاص هو ساقط الآن، فقتلته به واحتززت به رأسه. جاء في بعض الروايات خارج المسند في السيرة أن هذا الرجل هو رفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعة، هل حتى نوجه الآن لماذا؟ كأنه رأى أن هذا هو رئيس القوم، فقال لا بد علي أن ألحق. جاءت بعض الروايات خارج المسند، خارج الصحيحين، خارج المسند، ماذا؟ أنه هو قائد القوم، فاحتز رأسه رضي الله تعالى عنه. قال وشددنا فأخذنا نعما كثيرة وغنما كانت لهؤلاء. قال ثم انصرفنا رجعنا. قال فأصبحت الآن في طريق الرجوع. قال فإذا بعيري مقطور به بعير عليه امرأة جميلة شابة. لما قال بعير مقطور ببعير يعني مربوط ببعير، وانت صاحب البعير خلاص أنت تضمن الموجود على هذا البعير، هذا ما يضيع منك البعير من الغنائم. وأي أحد على البعير سواء كان سبي، صغار، امرأة، أموال، أنت الآن مكلف بحفظها. بعير مقطور ببعير خلاص أجره، يترك البعير لوحده، لا، أنا الآن البعير الذي بجانبي الذي أحفظه سواء كان مربوطا أو يمشي له، أنا الذي أحفظه بما عليه سواء كان في سبي، صغار، أموال، سيوف، أسلحة، أنا الذي أحفظه. يقول فأصبحت فإذا بعيري مقطور به بعير عليه امرأة جميلة شابة. هذا البعير الذي أنا أحفظه الآن معي، مع بعيري، عليه امرأة جميلة شابة من السبي. قال فجعلت تلتفت خلفها فتكبر. تكبر يعني من باب أنها مستغربة الطالع، كأنها تنتظر أحدا، يعني في أحد لابد أن يأتي وينقذها. يقول رضي الله تعالى عنه فقلت لها إلى أين تلتفتين؟ ترى ما في أحد، طشرنا القوم كلهم، ما في أحد، تطالعين منه؟ وهي تلتفت شوف بعيد، يمكن أحد يجي، زوجها، أبوها، أخوها، ولد عمها، وتلتفت. قال إلى ماذا تلتفتين؟ فقالت إلى رجل والله إن كان حيا خالطكم، يعني إن كان حيا لقاتلكم، والله ما ينحاش أعرفه، هي تقول الآن، إلى رجل والله إن كان حيا لخالطكم لقاتلكم، قعد دورة. يقول رضي الله تعالى عنه قلت وظننت أنه صاحبي الذي قتلت. يقول ظننت، ماني أجزم، ما أدري، ولكن مرات قول الكلمة، ظننت أنه صاحبي. فقلت لها قد والله قتلته وهذا سيفه وهو معلق بقتب البعير الذي أنا عليه. الرحل الذي يوضع على سنام البعير ويجلس عليه هذا قتب، قتب البعير. قال قتلته، أنت تدورينه وسيفه، ترى هذا معلق بالقتب، لا تدورين، ترى أنت تلتفتين، طالعي طالعي قدامك، معنى الكلام. هو الآن يقول ظنه ومعلق السيف، هو مؤاخذ سيفه، سيف اللي قتله، لماذا قلت لكم السيف؟ ومعلقه على القتب، القتب الرحل الذي يوضع على السنام ويجلس عليه الراكب. يقول بقتب البعير الذي أنا عليه. قال وغمد السيف ليس فيه شيء معلق بقتب بعيرها. إيش معنى الكلمة هذه حقيقة؟ استشكلت ولكن حتى نعرف، غمد السيف على قتب بعيرها في غمد، ما هو السيف فقط، غمد من غير سيف، معلق على قتب بعيرها، البعير اللي هي عليه الثاني في غمد للسيف معلق عليه على قتب بعيرها. يقول فلما قلت ذلك لها، قالت لما قلت لها ترى أنا قتلته، قالت فدونك هذا الغمد فشمه فيه إن كنت صادقا. شمه فيه يعني شم السيف، إما اجعله في الغمد وهو من الأضداد أو سل السيف، المعنيين، ولكن هي تقول إن كنت صادقا لا تشذب علي. فهذا السيف اللي تقول سيف الرجل اللي أنا ألتفت عليه حطه بالغمد إن كنت صادقا، لأن السيوف مو أي سيف بنفس الغمد، لا، له مقاس معين وزاوية معينة وانحناء معين، إن كنت صادقا حط شمل السيف الآن اللي تقول بعيرك بالغمد الموجود على بعيري، ترى هذا غمد الرجل اللي أنا أدوره. يقول رضي الله تعالى عنه: فأخذته فشمته فيه، يعني فأغمدته فيه، فطبقه. جاء بالضبط بالضبط هو ولا يقول فطبقه ولا بالضبط داخل السيف على طول، فعلى المقاس بالضبط. يقول: فلما رأت ذلك بكت، عرفت أنه قد قتل. هذا هو يا والله صاحب. لو طلعت زوجة من على الرواية الأخرى ولا هي زوجة رئيس القوم، قال: فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني من ذلك النعم الذي قدمنا به. قيل: فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرد 13 بعيرا من تلك الإبل، والحمد لله دفع في ذلك صداق الزوجة التي تزوجها رضي الله تعالى عنهم. هذه في قصة الآن السرية التي كان فيها عبد الله ابن أبي حدرد رضي الله تعالى عنه. هذا في شعبان. في أول رمضان من السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أبي قتادة الحارث بن ربعي، اللي قبل قليل ذكرنا أيضا سريته كانت 15 ليلة ورجع في شعبان. في أول رمضان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على سرية إلى مكان يقال له إضم، وهذا المكان في شمال مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر في الجنوب الغربي من خيبر، قبيل خيبر. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية، وكان مع أبي قتادة رضي الله تعالى عنه جمع من الصحابة، منهم أو فيهم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله تعالى عنه، عاد من السرية، وكذلك محلم ابن جثامة ابن قيس الليثي. محلم ابن جثامة، طبعا جثامة أكيد سمعت فيه، تذكرون في حديث اللي أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم الصعب بن جش جثامة، هذا أخوه الليثي رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. هنا خرجت هذه السرية، والحديث في مسند الإمام أحمد، وذكر محقق أو محققاء المسند بأن هذا الحديث محتمل للتحسين، فهو حسن إن شاء الله. يقول عبد الله بن أبي حدرد، لأنه خرج في هذه السرية ولكن القائد من؟ أبو قتادة رضي الله تعالى عنه. يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم، قلنا في شمال المدينة في الجنوب الغربي من خيبر، قبيل خيبر. قال: فخرجت في نفر من المسلمين، فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي وهو القائد، ومحلم ابن جثامة ابن قيس الليثي، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر الأشجعي. عامر ابن الأضبط الأشجعي، يقول حنا يوم وصلنا إلى إضم وإلا بهذا الرجل عامر ابن الأضبط الأشجعي مر بنا على قعود له. القعود هو ما يركب من الإبل، وقد تم له على الأقل سنة. قال: معه متيع ووطب من لبن. متيع يعني متاع قليل، متيع تصغير المتاع، ووطب من لبن، وعاء من لبن. يقول: فلما مر بنا سلم علينا، والحين على قعود الله عامر بن الأضبط الأشجع، ولما مر عرفهم مسلمين أو قالوا نحن مسلمون، فسلم عليهم: السلام عليكم. قال: فأمسكنا عنه، ما نعرفه، فأمسكنا عن هذا الرجل. قال: وحمل عليه محلم ابن جثامة الليثي، فقتله بشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتيعه. قتله لماذا؟ في شيء في الجاهلية كان حاصل بينهم خلاف، هناك ثأر، هناك قتل بينهم. يا لعل الأصل أنه كافر، ما ندري أنه مسلم، يمكن سلم كذا. فحمل عليه محلم ابن جثامة فقتله، وأخذ بعيره ومتيعه. يقول ابن أبي حدرج: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر، نزل فينا القرآن من قول الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية إذا مرت بك وأنت تقرأها من سورة النساء تذكر حادثة محلم ابن جثامة الليثي لما قتل من؟ عامرا الأشجعي، سلم عليه، أمسك، ما أعرف إنه مسلم، يمكن تورية يريد أن يحفظ دمه الحالة وحنا واجد سرية فقتله. وإلا كان كما جاء في الرواية من كلام عبد الله ابن أبي حدرد لشيء كان بينه وبينه من قبل في الجاهلية. هذا الذي ورد في المسند. هناك تفاصيل جاءت في سنن أبي داود وجاءت كذا، أهل العلم بين مضعف ومصحح، الشيخ الألباني ضعف هذه الرواية، ولكن عند أهل السير هناك من صححها وفيها بعض التفاصيل التي تشرح ماذا حصل بعد ذلك مع محلم. ولكن حتى ننتبه، الشيخ الألباني ضعف هذه الرواية، وأذكر لكم ما ورد في سنن أبي داود. محلم ابن جثامة الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام اللي هو عامر الأشجع، الرواية التي ذكرناها قبل قليل، وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بداية الحديث. أول غير، الغير معناها الدية، إذا قرأتموها غير يعني الدية. يقول: فتكلم، طبعا هذه الحادثة وين حصلت؟ جاءت في بعض الروايات حصلت يوم حنين بعد صلاة الظهر، حصلت المشادة بين بعض الصحابة على هذا الأمر بعد صلاة الظهر، بعد ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر يوم حنين بعد ما انتهت الغزوة. تكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه من غطفان، عيينة ابن حصن كان موجودا، فتكلم في قتل محلم بن جثامة للأشجعي. لماذا؟ لأنه من غطفان وعيينة من ساداته. وتكلم الأقرع ابن حابس دون محلم لأنه من خندف، أيضا يرجعون هو الليثي وهذا من خندف، كلهم يرجعون إلى بطن واحد أو قبيلة واحدة. الآن عيينة بن حصن يريد أن يتكلم وأخذ القصاص لعامر الأشجعي، ومعنا الأقرع بن حابس يدافع عن محلم، يقول لا، ما بين إسلامه إلى آخر ذلك. فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هذا يدافع وهذا يرد وهذا، فارتفعت الأصوات في حنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عيينة، ألا تقبل الغير الدية؟ خلاص الآن نحن الآن كلنا مسلمون، لماذا لا تقبلون الدية؟ ألا تقبل الغير؟ فقال عيينة: لا والله، نحن في الخيار، لا والله، حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نساء قبيلته أبد. أما دية مستحيل، أريد القصاص قتل بقتل كما قتل صاحبنا، وأدخل على نسائه الحزن والحرب كما أدخل على نسائنا. ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: يا عيينة، ألا تقبل الغير؟ يعني مرة أخرى ألا تقبل الدية؟ فقال عيينة مثل ذلك أيضا. مرة أخرى عيينة يعيد نفس الشيء. إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له مكيتل. الآن الذي من بني ليث ماذا يريد الآن؟ والآن من بني ليث يقول عليه شكة وفي يده درقة. عنده الدرقة مثل الترس ولكن من الجلد، وعنده مثل الدرع ولكن قد يكون من غير الحديد. يقول فقال يا رسول الله إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت. حين هذا الذي من بني ليث واسمه مكيتل يقول هذا الذي حصل الآن ما أجد له مثلا إلا ماذا؟ إلا غنما وردت، فرمي أولها فنفر آخرها، أسنن اليوم وغير غدا. كلام شوي احتاج. يقول أنا أشوف هذا اللي صار الآن مثله مثل غنم وردت الآن. ماذا حصل؟ رمي أولها وإلا الباقي ماذا حصل؟ نفرت، كلها نفرت الآن. هي الآن تبي ترد، ترد الماء، ترد كذا، رمي أولها، الحين الباقي نبي نرده، إلا الباقي كله نفر. قال أسنن اليوم ثم غير غدا. هذا تحتاج إلى الرجوع إلى كتب غريب الحديث وغيره إلى آخر، تكلم عليها ابن الأثير وكذا. سأقرأ عليكم معنى ما ذكروه في المثال، وفي أيضا كلمة أسنن اليوم وغير غدا فيما ذكروه. هذا المثل مثل محل في قتله الرجل وطلبه ألا يقتص منه وتؤخذ الدية فقط. هذا الذي يطالبون به الآن، هو قتل رجلا مسلما ويقولون ما نبي القصاص، القصاص نبي ماذا؟ نبي الدية. مثل هذا الحاصل يقول وهذا الوقت الذي نحن فيه هو أول الإسلام. قالوا كمثل هذه الغنم النافرة، يعني إن جرى الأمر مع أولياء القتيل على ما يريد محلم ثبط الناس عن الدخول في الإسلام، معرفتهم أن القود القصاص يغير بماذا؟ بالدية. الناس بينهم ثأر كبير، هذا قتل فلان وهذا قتل فلان وهذا قتل فلان وهذا قتل فلان، والناس الآن في صدر الإسلام. إذا عرفوا أن هذا القتل لن يؤخذ بالقصاص الثأر المعروف عند أهل الجاهلية ويكتفى بالدية، الناس ماذا سيحصل لهم؟ سينفرون من الدين مثل النفر، ضرب أولهم رمي ونفر الباقي. فالناس اللي كانوا يبي يدخلون الإسلام يقولون لا، ما أخذنا بثأرنا، فلان قتل فلان وفلان قتل، نبي القصاص، دية شو نسوي بالدية؟ سينفرون عن دين الإسلام. هذا معنى الكلام الذي قاله للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ماذا؟ قال أسنن اليوم وغير غدا. هنا يحث النبي عليه الصلاة والسلام على الأخذ بالقصاص. معنى أسنن اليوم كما ذكر ابن الأثير وغيره إلى آخره يعني اعمل يا رسول الله بسنتك التي سننتها في القصاص. والقصاص الآن هو سنة معروفة، اعمل يا رسول الله بالقصاص الآن. ثم بعد ذلك إذا شئت أن تغير فغير. ومعنى أن تغير فغير، إما أن تغير القصاص إلى الدية، أو معنى فغير أي من الغير اللي قلناها أيضا الدية. فالآن في هذا اليوم نحثك يا رسول الله خذ القصاص ولا تأخذ بالدية، وغدا إن شئت تبي تغير خل يقتل محلم، بكرة بعد بكرة بعد ما يدخل الناس في دين الله غير ما تشاء يا رسول الله. هذا ما يريده الآن هذا الرجل مكيتل، يحث النبي عليه الصلاة والسلام على الأخذ بالقصاص وعدم الأخذ بالدية، مع أنه هناك شبهة ماذا؟ شبهة قتل خطأ، يعني أنه ليس مسلما، لابد أن يراعى هذا وإن كان خطأ، وأنزل الله عز وجل هذه الآيات، ولكن هناك شبهة. فهل النبي عليه الصلاة والسلام الآن يأخذ بهذا القول؟ أسنن اليوم، خذ القصاص يا رسول الله، وبكرة غير؟ أم النبي عليه الصلاة والسلام يراه من القتل غير العمد الآن، فيرجع إلى ماذا؟ إلى الدية، كما حصل في عدة سوابق في بعض الغزوات وبعض السرايا. واضحة يا أخوان؟ حتى أنا فصلت حتى تعرف هذه الكلمة. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة من هذا الرجل مكيتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذا يدلك على أن المسألة مسألة قرار، ويكون قرارا حازما بغض النظر ماذا يحصل الآن. أن تراه مفسدة عندك، ولكن ولي الأمر أصحاب الرأي قد يكون لهم ترجيح غير الترجيح الذي تراه. بعض الناس عنده لابد أن ولي الأمر يأتي على رأيي أنا فقط، ترى المسألة محتملة، ويرى في بعض الأحيان الحزم، بعض المرات الرفق، بعض المرات اللين، بعض المرات الشدة. حتى أنت عند عيالك لابد يكون عندك قرار حازم في بعض الأحيان. حتى بعض الواحد ما عنده قرار يقول هذا أبد ينقص عليه بسرعة، لا، هناك قرارات لابد أن تكون حازمة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام خلاص حزم الأمر، أي القرارين الآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 50 في فورنا هذا، و50 إذا رجعنا إلى المدينة. خلاص 50 من الإبل تأخذونهم الآن، و50 إذا رجعنا إلى المدينة نعطيكم 50 الثانية، أغلقوا الموضوع، خلوا عنكم النقاشات الزايدة الآن. هنا النبي عليه الصلاة والسلام حسمه، قال وذلك في بعض أسفاره، قلنا كانت في حنين في بعض الروايات، ومحلم رجل طويل آدم وهو في طرف الناس يسمع. محلم ما دخل الآن بس يسمع النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يزالوا حتى تخلص، هو قاعدين الآن الصحابة حتى تخلص، يأتي جاي محلم الآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، ندم تلك الحالة، أخطأ فيها، حصل ما حصل، الآن جاء حتى خلص إلى النبي وجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، 50 و50 جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والآن جاء ندمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أمر معين. فقال يا رسول الله إني قد فعلت الذي بلغك. صحيح، أنا أعترف هذا الذي بلغك، نعم فعلته، وإني أتوب إلى الله تبارك وتعالى فاستغفر الله عز وجل لي يا رسول الله. جاء بعض الأمور ترى لابد أن يكون فيها أيضا نوع شدة في الحق. هناك بعض المسائل حتى يرتدع الناس الآن، توهم يمكن يجي واحد الآن يذبح الآخر ويقول ماذا؟ استغفر لي يا رسول الله. توهم داخلين، حتى في حنين تعرفون عن أبي واقد الليثي، كنا حدثاء عهد بكفر، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هناك بعض المسائل ترى من السياسة الشرعية ومن الحكمة أن يردع الذي أمامك الآن، مو معناه كافر ولكن يردع. نفس الرجل الذي أتى إلى ابن عباس وقال هل القاتل من توبة؟ قال لا، ترى القاتل له توبة، ولكن رأى في عينه شررا يريد القتل فقال لا. صحيح ولا لا؟ هذه مسألة ترى تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى دراية حتى نعرف كيف، مو واحد يفهم المسألة على خلاف ذلك. وانظروا الآن، قال يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام في بداية الأمر وبداية الإسلام؟ اللهم لا تغفر لمحلم. ترى كلمة عظيمة، ما هي سهلة، ولكن حتى يرتدع الناس، ما يكون القتل سهل الآن، واحد كذا إلى اللهم لا تغفر لمحلم بصوت عال، يقول الراوي بصوت عالي، يعني مو بينه وبين محلم، النبي يريد أن يسمع الناس هذه الكلمة حتى يرتدعوا، مو بعد قليل ولا واحد ذابح الثاني أيضا بعدين يقول استغفر لي يا رسول الله أنا فعلت كذا وكذا، لا الآن تحتاج إلى نوع حزم. قال زاد أبو سلمة من رواة فقامه وإنه ليتلقى دموعه بطرف رداءه، ماسك رداءه ويمسح دموعه من الكلمة العظيمة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن إسحاق في السيرة يعني تعقيبا على هذا الحديث: فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك، والله أعلم حتى نعرف. جاء في السيرة لابن هشام من باب الفائدة في السيرة، ما هو في المسند ولا في الصحيحين ولا كذا، وأيضا من مراسيل الحسن البصري، عن الحسن البصري مرسل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس بين يديه: أمنته بالله ثم قتلته؟ هذا الآن يروي ماذا الحسن، قلنا ثم قال له المقالة التي قال: قال: فوالله ما مكث محلم ابن جثامة إلا سبعا حتى مات، سبع أيام حتى مات. قال الحسن ينقل يذكر هذا الحديث: فلفظته يعني الأرض، دفن فلفظته الأرض، والذي نفس الحسن بيده الأرض. يقول الحسن يحلف، قال: ثم عادوا له فلفظته الأرض، ثم عادوا فلفظته، فلما غلب قومه عمدوا إلى صدين فسطحوه بينهما، إلى جبلين، الجبل يقال لها أيضا الصد، بين جبلين في وادي، قال: فسطحوه بينهما ثم رضموا عليه الحجارة حتى وروا، ما استطاعوا أن يدفنوه، جعلوا الحجارة عليه حتى وروا. قال: فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه فقال، هذا الآن مرسل الحسن حتى نعرف، أنا أنبهكم، فقال: والله إن الأرض لتطابق على من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يعظكم في حرم ما بينكم بما أراكم منه. يعني واحد يقول: طيب كفار اندفنوا، حتى نعرف أن في بعض الأحيان قد يحصل لهذا الشخص هذا الأمر حتى يتعظ الآخر، وإن كان هناك من هم شر منه، كما جاء في هذه الرواية. في رواية البيهقي في الدلائل، دلائل النبوة، وأيضا فيها ضعف، ولكن أنا حتى أقول لكم بعض الحوادث التي حصلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البيهقي في الدلائل: أما إنها تقبل من هو شر منه، ولكن الله عز وجل أراد أن يجعله موعظة لكم لكي لا يقدم رجل منكم على قتلي من يشهد أن لا إله إلا الله أو يقول إني مسلم، اذهبوا به إلى شعب بني فلان فادفنوه فإن الأرض ستقبله، فدفنوه في ذلك الشعب. هذه الرواية في دلائل النبوة للبيهقي. فائدة وأختم بها في دقيقتين، ما أريد، أو ثلاث دقائق أو عشر دقائق، لا ما على هذا، بس من عندي، لا بإذن الله قليلة. في مسألة لفظ الأرض جاء حديث في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال، طبعا هذا غير الحديث هذا، ولكن حتى نربط ماذا ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم. في صحيح البخاري يقول أنس: كان رجل نصرانيا فأسلم، رجل نصراني أسلم، وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا. شو يا إخوان، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. اسأل الله عز وجل دائما الثبات والهداية، والله القلوب ما تدري كيف تتقلب. رجل نصراني ثم أسلم وصحب النبي وقرأ البقرة وآل عمران وكتب للنبي، يعني كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم عاد نصرانيا في صحيح البخاري. أسأل الله عز وجل الثبات، مهما كان الإنسان بلغ من العلم ومن التقوى ومن القرب من الله عز وجل، لا يدخلك الغرور. بعض الناس يدخله الغرور، يظن أنه هو فوق الناس كلهم. اتق الله، قد يبدل الله عز وجل حالك من حال إلى حال في لحظة. وكم زاغت قلوب وكم من إنسان كنا أو كان بعض الناس لا يرجو فيه خيرا فيقلبه الله عز وجل في لحظة بكلمة، وكم من إنسان كان وكان ثم قبض على معصية من معاصي الله عز وجل. هذا الرجل الآن في صحيح البخاري عاد نصرانيا، فكان يقول عند علم ما يدري محمد إلا ما كتبت له، ترى أنا اللي أكتب له الوحي، ترى مني أنا أكتب حق محمد في صحيح البخاري. فبدأ الآن، شوف واحد أقول لكم بعض المرات صار مطوع شهر ما عرف حضر له كم درس مدري شنو أبد، والمقابلات الحلوية أبد، أنا ترى مع السلفيين وعرفهم وينظروا أصلا ما شهر ترى ها أعرفهم أنا ترى ولا يعرفون شيء، وناقشتهم وقاعد مع شباب صغار ترى عمره 16 سنة مطوع مساكين ما ناقشهم نقاشين ما عرفوا أبد، وناقشتهم وأحرجتهم ترى ما عندهم شيء. هذا الآن ماذا يقول؟ يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله عز وجل فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا، هم يقولون الآن ربعة، هذا فعل محمد وأصحابه، بالليل يروحون وينبشونه، هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، يقولون ترى جوا صاحبكم بالليل يجون ينبشونه، فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا أيضا هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، لا إله، مرة ثانية بعد حطوا حرس، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوا، خلاص ما أقدر، ما علموا أن هذا الأمر ليس من الناس فألقوا، خلاص ما قدروا يفعلوا. هذا في صحيح البخاري. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، قال فرفعوه، حطوا صاحب مكانه، قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد، ترى تبون أبد صديق هو كان يكتب له، فأعجبوا به، فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، في صحيح مسلم، ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا، خلاص تركوه، والأرض قد تنبذ، مع أنه قد يكون هناك شراء، لكن حتى يتعب، سواء كان الوعظ للمسلمين أو يكون الوعظ لي الكفار وغيرهم. وإلى هنا نقف، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.